بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولًا في التعليق على كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة الأفاضل، أول هذا الحديث فيه كلمة سلامة. ما معنى كلمة سلامة؟ قال بعض أهل العلم، بعض أهل اللغة، قالوا بأنه عظم صغير يكون في خف البعير، ثم استعير وصفا لعظام وجسد الإنسان. عظم صغير يكون في خف البعير، ثم بعد ذلك نقل هذا اللفظ واستخدم في العظام الموجودة في بدن الإنسان. وقال بعض أهل العلم: المراد بكلمة سلامة عظام صغيرة تكون في كف الإنسان وفي قدمه، عظام صغيرة تكون في كف الإنسان وفي قدمه، ثم استعير تعبيرا عن سائر العظام، ثم استعير تعبيرا عن سائر العظام. إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل عظم في جسد الإنسان عليه صدقة، لا بد أن تتصدق عن هذا العظم الموجود في جسدك. هذا هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من حديث عائشة عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأيضا أيها الإخوة الكرام، جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر، الحديث الأول حديث عائشة، من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ عن ذلك من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. طيب، إذا ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث كما قال ابن رجب الحنبلي، قال: تركيب هذه العظام في بدن الإنسان وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. إذن معنى الحديث: إذا أردت أن تؤدي شكر الله عز وجل على نعمة سلامة البدن وسلامة العظام، فاشكر الله بالعمل الصالح حتى تؤدي شكر كل سلامة موجودة في بدنك. واضح معنى الحديث أيها الإخوة الأفاضل؟ مرة أخرى، كل عظم وجد في موضعه من بدن الإنسان هذه عافية، نعمة من الله. هذه النعمة على كل عظم تحتاج منا إلى حمد وشكر. فهذه الأعمال الصالحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام شكر الله على نعمة العافية في كل عظم من بدن الإنسان. هذا هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر كثيرا بنعمة الصحة. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: والصحة لمن اتقى خير له من الغنى، والصحة لمن اتقى خير له من الغنى. أيها الإخوة الأفاضل، لعل بعض الناس لأنه يعيش في عافية وفي صحة وفي سلامة لا يشعر بتعب بعض المرضى. إن الليل الذي تنام فيه مطمئنا وتشتكي أحيانا من طول هذا الليل وأنك نمت فيه واستيقظت ووجدت بأن هذا الليل لما ينقضي بعد يقطعه بعض المرضى في أنين عظيم لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى، لأنهم يتألمون، لأنهم يشعرون بآلام مبرحة لو وضعت على جمل لخر مغشيا عليه. أليست هذه نعمة تستوجب منا أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها؟ لو تعرض عظم يسير في بدن الإنسان إلى خدش، لا أقول كسر، تعرض إلى خدش، لعل الواحد منا لا ينام طيلة الليل من الألم. إذا تعرض عظم يسير في فمنا ألا وهو السن إلى شيء من السوس، وهو أمر يسير مقارنة بسائر سائر الأمراض، فانظروا كم يتألم منه الإنسان. أليست هذه نعمة تستوجب منا شكرا وحمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى؟ بلى والله، هذا الأمر يتطلب منا حمدا لله عز وجل على هذه النعم. لا تنسوا أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحمد جاء مقابلة لنعمة دنيوية، فكيف بالنعم الدينية؟ نعم الله عز وجل الدينية علينا بأن جعلنا من أهل الإسلام، بأن من علينا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة، بأن من علينا بالبعد عن الموبقات والعظائم. هذه نعمة ومنة، لو خر الإنسان ساجدا شكرا لله من أول أن يولد ويخرج لهذه الدنيا إلى أن يموت ما أدى شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم الدنيوية والدينية. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام، في هذا الحديث تذكير لنا لو جمعنا أعمالنا الصالحة في مقابل شكر الله على نعمة البصر فقط، هل نؤدي حق هذه النعمة ونؤدي تمام الشكر؟ لا والله أخواني الكرام، ما نؤدي تمام الشكر. حتى يذكر بعضهم، وهذه قصص تروى لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس لها أسانيد صحيحة، بأن بعضهم رأى في المنام أو بعد موته أخبر أن الشكر على نعمة البصر يتطلب عمل 500 سنة، من شدة عظم هذه النعمة وأنها تحتاج إلى حمد وشكر عظيم جدا. والله عز وجل هو المتفضل على عباده، ويرضى من عباده الشكر القليل. الله سبحانه وتعالى يرضى من عباده أن يشكروه ولو قليلا، فالله يتقبل منهم هذا العمل، والله يجزيهم الحسنات على هذا العمل، وهذا دليل على ماذا؟ أن الله هو الغني وأننا فقراء محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ما سبل شكر الله على نعمة الصحة؟ ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أعمالا صالحة عظيمة، وفي الدرس الماضي مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعدل بين الاثنين صدقة. وهذا الأمر نحتاج إليه في أيامنا هذه، فإن بعض الناس بدل أن يصلح بين الاثنين يكون عمله أن يفسد بينهما، وهذا أمر شنيع ومحرم ولا يرضاه الله عز وجل. وأما من يصلح بين الناس فله الأجور العظيمة وله الحسنات العظيمة. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. إعانتك للغير وبذلك الخير للآخرين هذا باب من أبواب الأجر. وفي هذا تنبيه أن المسلم يبتعد عن أن ينظر إلى نفسه فقط، وكما قيل: الناس للناس، أي الإنسان يساعد الناس والناس يساعدونه، يعين الناس والناس يعينونه، هذا أمر رغب فيه الإسلام. أما بعض الناس يقول: أنا ما لي علاقة بأي أحد من الناس، هذا الكلام ليس بسديد دائم، بل مساعدتك للمحتاج وللفقير وللضعيف وللمسكين هذا من أبواب الأجر. وخديجة رضي الله عنها بماذا مدحت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: إنك لتحمل الكلب وتصل الرحم وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، فبذلك الخير للآخرين فيه خير وأجر عظيم. قال: والكلمة الطيبة صدقة، سواء كانت الكلمة الطيبة هذه مع الناس أو كانت الكلمة الطيبة من ناحية ذكر الله سبحانه وتعالى. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. طيب، من يضيع صلاة الجماعة هل يجد هذا الأجر؟ ما يجد هذا الأجر. من يترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله هل يجد هذا الأجر؟ ما يجد، بل يجد أوزارا تحمل عليه، نسأل الله العفو والعافية. قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه رأى رجلا يتقلب في الجنة لأنه أزاح شيئا من الأذى عن طريق الناس. فانظروا إلى أبواب الخير وأبواب الأجر العظيمة، وهذا دليل على ماذا؟ على محاسن هذا الدين العظيم، وأنه دين الرحمة، وأن الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لماذا جعلت صلاة الضحى شكرا لله عز وجل عن جميع هذه السلامة وجميع هذه المفاصل والعظام؟ قالوا: لأن في الصلاة استعمالا لجميع الأعضاء في طاعة الله عز وجل، في الصلاة استعمال لجميع الأعضاء في طاعة الله عز وجل، فكانت صلاة الضحى مجزئة عن شكر هذه النعم. معي أيها الأخوة الأفاضل، الصلاة الركعتين فيها استعمال لجميع الأعضاء في طاعة الله عز وجل، فكانت الصلاة شكرا لله عز وجل على هذه النعم. وفي هذا أيضا تنبيه على صلاة الضحى. وصلاة الضحى لو فكرنا فيها كم دقيقة تأخذ منا مع الوضوء؟ مع الوضوء لا تأخذ 5 دقائق إلى 7 دقائق. أيعقل بأننا لا نجد حتى 7 دقائق لأن نصلي صلاة الضحى؟ هذا باب من الأجر عظيم جدا. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة دخل فتح مكة، يعني كانت حرب ولا ما كانت حرب، غزوة ولا ما كانت غزوة، كانت غزوة حرب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبس المغفر الخوذة بأبي هو وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لما فتح مكة دخل منزل أم هانئ فصلى في يوم فتح مكة صلاة الضحى 8 ركعات. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. واستعينوا بالصبر والصلاة. وهكذا المسلم إذا أقبل على الصلاة انزاح عنه كل هم بإذنه عز وجل. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن حافظ وواظب على الصلوات كان من أهل شكر الله عز وجل. ويقتدي بذلك بمن؟ بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه فيكلم في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فالشكر يكون بارك الله فيكم باللسان ويكون أيضا بالعمل. من ظن بأن الشكر يكون بالعمل فقط باللسان فقط فقد أخطأ. فالشكر شكر الله عز وجل على النعم يكون باللسان ويكون أيضا بالعمل. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر وعن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي رحمة الله تعالى عليه: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن. أيها الإخوة الكرام، كلمة البر في القرآن والسنة تطلق على معنيين. المعنى الأول الإحسان للخلق، المعنى الأول الإحسان للخلق، ومن ذلك قولنا بر الوالدين. ما معنى ذلك؟ الإحسان إلى الوالدين. وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي كتاب البر والصلة، كتاب البر والصلة، معنى البر هنا بذل الإحسان للآخرين، بذل الإحسان للآخرين. وكلمة البر أيضا تأتي بمعنى فعل عموم العمل الصالح. مرة أخرى، كلمة البر تأتي بمعنى الإحسان للخلق، وكلمة البر أيضا تأتي بمعنى عموم العمل الصالح. المعنى الثاني ذكر في القرآن أين؟ سؤال لكم، فكروا. هات الآية كلها شيخ. يعني كل هذه الأعمال الصالحة من البر، هذا معنى الآية يعني؟ ها، ماذا قلت؟ إن شاء الله هذا ليس جواب، هذا جواب دبلوماسي كما يقال، بارك الله فيك، أحسنت، جوابك سديد وليس بخطأ. نعم، قال الله عز وجل: ولكن البر، انظروا الآن ما معنى البر: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر، كلمة البر تأتي بمعنى الإحسان للخلق كقولنا بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. والبر، كلمة البر تأتي بمعنى عموم العمل الصالح. السؤال: البر في الحديث جاء على المعنى الأول أو الثاني؟ الشيخ ليش؟ طيب نسمع رأي الأخوة. تفضل. ليش؟ بس قال البر حسن الخلق. أليس حسن الخلق إيصال الخير للآخرين، الإحسان للناس؟ لك السؤال، هل حسن الخلق فقط إيصال الخير للناس؟ يعني كان خلقه القرآن، هل معنى كان خلقه القرآن كان يستجيب لأمر الله في القرآن في جانب الإحسان للناس فقط، أم كان خلقه القرآن كان يمتثل لأوامر القرآن ويجتنب نواهي القرآن في جميع الأعمال؟ أجيب، المعنى الثاني، حسن الخلق يأتي بمعنى الإحسان للناس ويأتي بمعنى التخلق بآداب الشريعة، التخلق بآداب الشريعة. ومنه قول عائشة كان خلقه القرآن، أي كان متأدبا بأدب القرآن في جميع المسائل، في جميع المسائل. إذن الحديث يتناول أي معنى؟ المعنى الثاني، وحمل الحديث على المعنى الأعم أفضل، حمل الحديث على المعنى الأعم أفضل. فليس البر فقط حسن الخلق، لا، البر حسن الخلق هذا أمر مهم، وأيضا أيها الإخوة الكرام العمل الصالح. وأنبه هنا على نقطة ومسألة وقد تكون من دقيق حيل الشيطان. تسمع بعضهم يتكلم ويقول الإسلام ليس في إعفاء اللحى ولا في تقصير الثياب ولا في صيام النافلة ولا في صلاة الليل فقط، الإسلام حسن الخلق. فنقول هذا المعنى سديد وجميل، ولكن انتبهوا لحيل الشيطان. من الناس من يثقل عليه العمل الصالح فيزهد فيه ويقول لك الإسلام حسن الخلق. طيب عذرا، والبقية لعب؟ البقية له؟ البقية بارك الله فيك ليست من الدين؟ هذه أخشى أن تكون من دقيق حيل الشيطان في التلبيس على بعض الخلق. كما أن حسن الخلق أمر عظيم ومن الدين، فالطاعات أيضا من الدين، هذا لا شك في ذلك. وكما أن الطاعات والعبادات من الدين، يعني بعض الناس يقول لك الإسلام ليس في السواك و إطالة الصلاة أو غير ذلك، نقول من حصر الإسلام في هذا فقط؟ ما في أحد من العلماء يقول هذا الكلام، ولكن استثقال الطاعات يولد عند الإنسان أفكارا مغلوطة تعرف في فلتات اللسان، حتى أنك تجد بعض الناس ممن اشتهر بقلة الدين ورقة العمل الصالح، أي أن عمله الصالح قليل، وشراسة الخلق، يعطيك المحاضرات الطويلة أن الإسلام حسن الخلق. أي تناقض هذا؟ تناقض عظيم وتناقض سيء. الإسلام فيه كثرة الصلاة والعبادة والطاعة، وفيه أيضا سنن ومستحبات وواجبات، هذا شرع الله عز وجل لا يمكن أن يغير. والإسلام أيضا فيه حسن الخلق وإكرام الضيف والتبسم للناس وإحسان للجار والرحمة بالوالدين إلى غير ذلك من الأمور الطيبة ومكارم الأخلاق. فأن نمسك جانب واحد ونهمل الآخر هذا خطأ ينتبه له. وأيضا أن نطرح طرحا فيه تزهيد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو شعيرة من شعائر الإسلام، لا، هذا أمر مرفوض. فانتبهوا لحيل الشيطان الرجيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال البر حسن الخلق، إذا ما معنى هذه الجملة؟ البر هو العمل الصالح، ومن العمل الصالح حسن الخلق. البر هو العمل الصالح، ومن العمل الصالح حسن الخلق. قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي أن أموراً تحيك في صدر الإنسان يتردد فيها الإنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا لا تتقحم هذه الأشياء، وإذا ترددت في أمر وكرهت من الناس أن يطلعوا على أمر موجود عندك فتأن فيه وتوقف فيه. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك. ليس معنى استفت قلبك أن كل واحد، لا تسأل المشايخ، لا تسأل العلماء، انظر قلبك ماذا يقول وإلى ماذا يميل، فافعل ما يميل ويهواه قلبك. ليس هذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحاب القلوب النيرة المقبلة على الله التي شرحت بذكر الله، فهنا يعلم المسلم في بعض الأحوال ستأتي معنا أن هذا الشيء لا يناسبه وهذا الشيء غير سديد. فاستفتي قلبك، والإثم ما حاك في النفس في المسائل التي لم يرد فيها نص شرعي. أما التي ورد فيها نص شرعي ما في فيها استفتي قلبك، معي أيها الأخوة الأفاضل، التي ورد فيها نص شرعي حكم شرعي ما يأتي الإنسان ويستفتي قلبه فيها، لأنه قد ما يوفق لإصابة حكم الله. مثال: أباح الله عز وجل للمسافر أن يفطر في نهار رمضان، صحيح أم خطأ؟ أجيب، صح أم خطأ؟ صحيح. ألا تشعرون بأن بعضنا أحيانا إذا سافر وأراد أن يفطر في نهار رمضان يحيك في قلب شيء عظيم بألا يفطر؟ ألا تلاحظ أنه يقع هذا الأمر؟ لا تلتفت لهذا الأمر، فإن هذا الأمر الذي حاك في قلبك في مقابل دليل، في مقابل نص. الآن ما نتكلم عن الأفضل، ولكن بعض الناس يستعظم أيها الأخوة الكرام أن يفطر في نهار رمضان إذا كان مسافرا، وكأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا طبعا أمر ليس بسديد، وهذا أمر ليس بجيد، وهذا أمر خطأ وليس بصواب. فهنا يحيك في القلب شيء، ولكن جاء الدليل بماذا؟ بإبطاله، جاء الدليل بإبطاله. مثال آخر: بعض الأمثلة تحتاج إلى تتبع جيد. يحيك أحيانا في نفوس بعض الناس أن هذا الطعام الموجود أمامه هو يستقذره، ويحيك في قلبه أنه محرم مع أن الدليل جاء بإباحته، فما يحيك في قلبك لا يلتفت له، ما يحيك في قلبك لا يلتفت له. مثال آخر: يتصور بعضهم أنه إذا مات له قريب ولم يضع خيمة كبيرة ولم يضع هذه الولاء، يحيك في قلبه أنه أساء لهذا الميت، وهذا الذي يحيك في قلبك ليس بصواب، هذا خطأ وليس بصواب. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ فهنا نقول هذا الأمر تأخذ به إذا لم يكن في المسألة دليل واضح، وأما إذا كان فيها دليل واضح فهنا لا يلتفت، هذا نتكلم عن الأصل، لبعض الأمور التي تحيك في قلب الإنسان. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني يعرف الإنسان عن بعضهم أنه يتساهل في الفتية في بعض مسائل المعاملات المالية، ويتلجلج صدرك بشكل واضح في معاملة معينة، فيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلتفت لكلام من يتساهل للفتية، وإن أفتاك وأفتاك، وتمسك بما حاك في قلبك. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ مثال آخر: بعض الناس يفتي فيقول: يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، وبعض الأخوات تقول: وإن أفتى فلان ولكن قلبي غير مطمئن. نقول: تمسك بهذا الأمر وحافظي عليه، فإن هذا الأمر يعلمه الإنسان أن في شيء ليس بصواب في المسألة. مثال آخر: يأتيك بعضهم ويعطيك فتوى أن الموسيقى الهادئة، وهكذا يقولون، الناعمة في زعمهم، هذه يقول لك حلال بلال. حتى قال أحدهم، وأنا أنقل كلامه، قال: من لم تطربه الأوتار على ضفاف الأنهار فهو جلف الطبع حمار. فقال أحد المشايخ، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القهار. هذا كلام عظيم، هذا أمر عظيم. فهنا لو أفتاك وأفتاك، أنت تعلم بأن هذا الأمر واضح وبين، أنه يحيك شيء في قلب الإنسان أن هذا الأمر خطأ وليس بصواب. قال لي أحدهم عن مسألة في الحج: يقولون بأن الأمر الفلاني سنة، وجمهور مشايخنا يفتي بأن هذا الشيء واجب. قلت له: يا فلان، دعك من كلامي وكلام فلان وعلا، هل أنت مطمئن إن هذا الأمر سنة؟ قال: يا شيخ والله لا، لست مطمئن. قلت له: أفتيت نفسك وأجبت نفسك. قال: أول مرة في حياتي أسمع أن هذا الأمر سنة، وطول عمرنا نسمع العلماء الكبار يقولون بأن هذا الشيء واجب، فهذا ما حاك في قلبك ابتعد عنه وأعرض عنه. معي أيها الأخوة الأفاضل، وهذا الأمر والله مفيد جدا، حتى الإنسان يحثه هذا الأمر أن يصل إلى مقام ودرجة الورع، فقد يترك بعض الأشياء من المباحات لأنها قد تقحمه في أمور محرمة. يقول ابن القيم: استفتيت شيخ الإسلام عن مسألة معينة، فقال له ابن تيمية: هذا الشيء وإن كان مباحا فإنه لا يليق بأهل المراتب العليا. معي والأخوة الأفاضل، فهذا الأمر يدفع الإنسان إلى أن يحرص على الإتيان بالأكمل. يعني بعض الناس يقول لك: قل لي هذا الشيء حلال أم حرام. صحيح في كثير من المسائل تقول هذا حلال وهذا حرام، ولكن كان في كلمة تنسب للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، أنه كان يقول: هناك فتوى وهناك تقوى. يعني هناك أمر حد أقل، وهناك شيء إذا فعلته تشعر براحة في قلبك وطمأنينة وأن هذه الوساوس ذهبت عنك، فاحرص على أن تأتي بالشيء الأكمل والأفضل. خاصة أيها الإخوة الأفاضل، أننا في زمان كل من هب ودب ودرج أصبح يفتي ويتكلم في دين الله، والله إنه لأمر عظيم وأمر مؤسف جدا. زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه طلب منه أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن الكريم، وفي نظرنا جمع القرآن هين وسهل، الصحابة كلهم ثقات ما يكذبون رضي الله عنهم وأرضاه، وكان في منهم جماعة كتاب للوحي، فالأمر هين، سيأخذ القرآن ويجمعه من صدور الرجال وهم أهل الصدق وأهل الأمانة والنزاهة عن الكذب جميعا رضي الله عنهم أجمعين. ومنهم جماعة كتبوا القرآن الكريم وكتبوا سورة من القرآن الكريم. قال زيد بن ثابت: لحمل الجبال كان أهون علي من هذا الأمر. لما؟ يستشعر بأنه سيحاسب عن كل حرف، كل حرف سيسأل عنه، هل هو من كلام الله أم ليس من كلام الله؟ فلذلك لا بد على الإنسان أن يتوقف وألا يتعجل في الكلام على المسائل الشرعية، فإن الأمر قد يورد الإنسان الموارد العظيمة ويورده في المهالك العظيمة. فانتبهوا بارك الله فيكم. ولو أن المفتي في أجوبته على المسائل الشرعية تأنى وتريث وسلك سبيل العلماء، وإذا سئل عن الشيء فقال لا أدري وكان لا يدري عنه، فقد أصاب عافية عظيمة جدا ما أبردها على القلب، لا أدري، هينة باردة على القلب، فليقول عنك ما شاء، لا يعرف، معقول ما تعرف، كيف ما تعرف، قولوا عني ما شئتم. الفتية توقيع عن الله، والمسلم لا يتكلم عن دين الله إلا بالشيء الذي قد تأكد واستوثق منه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. إخوان الأفاضل، يوم الأربعاء القادم هل يناسبكم من باب أن نحث السير قليلا أن نبدأ في الدرس بعد صلاة المغرب ونستمر إلى بعد صلاة العشاء؟ فقط أسبوع واحد الأربعاء القادم يناسبكم؟ مناسب، حتى نقطع شوط ولو 10 أحاديث طيبة، ونكون قد اختصرنا على أنفسنا شهرا كاملا. طيب، إذا الأسبوع القادم الأربعاء القادم بعد المغرب، ونستمر إلى بعد صلاة العشاء، ونستمر إلى بعد صلاة العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ هذا شرطه. طيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
ليس من سؤال شيخ، إنما طرفة
آمر شيخ. نعم.
رجل سأل شيخا كبيرا سؤال، فقال له مصطفى، قال والله لا أعلم، فقال له كل هذه اللفة ولا تعلم.
الله المستعان.
فما كان منه إلا حمار رفع اللفة ووضعها على رأسه.
نعم.
وقال له أحسن أنت تعلم.
الله أكبر، سبحان الله، صادق. وبعض الناس لأنهم حقيقة أيضا الشيخ تعثر بعض العامة أصبحوا ما يسمعون كلمة لا أدري. الشيخ بن باز الله يرحمه كان يسأل عدة أسئلة فيقول لا أدري. ونذكر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، موجود الشيخ إلى الآن في المدينة النبوية، في الدرس الواحد تسمع له مرات لا أدري، الله أعلم، لا أدري، سأراجع، الله أعلم. هذه تربية لنا ألا نتعجل، ولو كان العلم بالعمائم لهذا الأمر الشيخ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.